أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأحكام الشرعية التقليدية والنزعية ليست إلا عبارة عن اعتبارات اقتضت المصلحة تلك الاعتبارات على اختلاف مواردها. لهذه الاعتبارات امرها بيد الشارع رجعا ورفعا، ولا دخل لفعل المكلف او لموجود اخر تسليمي في تحقق هذه الامور الاعتباريه، فان الامر الاعتباري قائم بالمعتبر بالمباشره ولا موضوع لسببية أمر خارجي في هذا الاعتبار، بل هو أمر يقوم بنفس المعتبر وله أن يعتبر وله أن لا يعتبر. ليس هنا أمر آخر دخيلا في اعتبار المولى، يعني في اعتبار أي معتبر المولى وغير المولى في ذلك السيان، الاعتبار الشرعي قائم بالشارع، كما أن اعتبار العقلاء قائم بالعقلاء، واعتبار كل شخص قائم بذلك الشخص. والاعتبارات المجعولة شرعا في موارد الأحكام التكليفية والوضعية ذكرنا أنها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، لم يفرز وجود موضوع خارجي فيجعل الحكم على تقديره. وهذا في موارد الأحكام التكليفية والوضعية على حد سواء، فيفرض الشارع شخصا بالغا مستطيعا متمكنا من الحد، يفرض عليه الحد بمثل قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وجود شخص خارجي وغلوه وعقله وقدرته على الحد، كل ذلك امور فرز وجودها في الخارج، وعلى تقدير تحقق هذه الامور اعتبر له من الاول وجوب الحد، يعني جعل الحد على ذمته في عالم الاعتبار. نسبة هذه الامور إلى الحكم الشرعي نسبة الموضوع إلى الحكم، يعني لابد من أن تحقق في الخارج، والاعتبار إنما هو متوجه إلى مثل هذا الشخص لا إلى كل شخص. إنما طلب الحد وأمر بالحد الشخص الذي يكون مستطيعا بالغا عاقلا، هذا طلب منه الحد واعتبر في ذمته الحد، واما غيره فلا. فليست الاستطاعة سببا للوجوب، الوجوب لا ينفع من الاستطاعة، ولا من شيء اخر من الموجودات التكوينية، بل الوجود أمر يعتبره الشارع وأمره بيده، غاية الأمر قد يعتبر هذا على نهو الإطلاق وقد يعتبره على نهو خاص مقيد بالاستطاعة. الشخص المستطيع هو الذي اعتبر له الحد وجوب الحد لا كل شخص، وهكذا بالنسبة إلى سائر الموارد، يعني موارد الأحكام التكليفية من الوجودية إلى التهريميات مثل وجود الصلاة مثلا لم يعتبر في جميع الأزمنة بل اعتبر على تقدير دخول الفاجر أو الزوال أو المغرور وكذلك وجود الصوم بالنسبة إلى الزكاة كذلك اعتبر وجود الزكاة لا على نهر الإطلاق بل على من يملك نصابا مثلا كما في موارد الغلات الأحكام الوضعية بعينها حالها حال الأحكام التكليفية فلا إذا كذلك المولى يعتبر الملكية يعتبر الزوجية ولكن على تقدير شيء لا على نهر الإسلام يعتبر الزوجية لمن يعقد له بالزواج مع وجود سائر الأمور المعتبرة فيه أن يكون مختارا مثلا أن يكون مسلما على تقدير أن تكون الزوجة مسلمة وبالعكس وغير ذلك من القيود المعتبرة في الزواج هذه الأمور نسبتها إلى الزوجية ليست نسبة السبب إلى المسبب الزوجية أمر اعتباري قائم بالمولى وبالمعتبر بالمباشرة لا يكون العقد الخارجي وهذا اللفظ سببا لأمر اختياري للمولى بل المولى اعتبر هذا لكن لا على الإطلاق من لأشخاص خاصة مقيدة بقيود خاصة وكذلك بالنسبة إلى الملكية مثلا اعتبرت الملكية للوارث لا لكل شخص إذا مات شخص يعتبر أمواله ملكا لوارثه فالموت موضوعا لهذا الاعتبار وملخص الكلام أن الأحكام الشرعية على الإطلاق التكليفية والوضعية كلها مجعولة من الشارع وأمرها بيده ونسبة الموضوعات إليها ليست نسبة السبب إلى المسبب يستحيل أن يكون الأمر الاعتباري ينشأ من الموجود التكليفي الخارجي إذا لم يكن هذا مجهولا فرعيا بل كان من الأمور التكليفية وهذا خلاف الفعل غاية الأمر أن هذه الاعتبارات ليست على وجه الإطلاق بل مشروطة بقيود والاعتبار إنما يكون فعليا يعني معتبر إنما يكون فعليا على تقدير تحقق هذه الأمور في الخارج فليست هناك سببية وشرطية التأثير والتأثر في بعض الأحكام مستعين على الإطلاق فإنما هذا مجرد اصطلاح من الفقهاء يعبرون عن القيود في بعض الأحكام التكليفية بالشرائط فيقال إن الصلاة مشروطة وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت وجوب الصوم مشروط بدخول شهر رمضان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة وجوب الزكاة مشروط ببلوغ المال النصاب يعبرون في هذه الموارد بالشرائط وفي باب الأحكام الوضعية يعبرون بالأسباب فيقال إن ملاقات النجس مع الرطوبة سبب لنجاسة الملاقي موت المورث سبب لملكية الوارث ما تركه الميت العقد سبب للملكية أو للزوجية ونحو ذلك هذه الأمور يعبرون عنها بالأسباب والقيود المأخوذة في الموضوع يعبرون عنها بالشرائط. وذكرنا مرارا أن وجه هذا التفكيك أيضا لم يظهر لنا إلى الآن أنه لماذا هذا التفكيك؟ فحسب الواقع لا شرطية ولا سببية، وإنما هو أمر بل تعبير مشابهي. إذا كان التعبير مشابهيا فليكن الجميع على هزم واحد، فكما يقال إن وجوب السلام مشروط بدخول الوقت، فيقال إن نجاة الشيء مشروط بملاقاته للنجيس. الزواج الزوجية مشروطة بالعقد، ملكية المعروف مشروطة بموت المورث، وهكذا. كل ذلك من باب واحد بلا فرق بين باب التشريف وباب الوعد، ولكن هذا الاختلاف قد جروا عليه من الفقهاء، جروا على هذا الاختلاف فأبدروا في باب التكاليف بالشر وفي باب الأحكام الوزعية بالسبب، ولا مشاهدة في الاختلاف، فليكون هذا اختلافون. وبعد ذلك ظهر أن ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وصاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن الناهي قد يتعلق بالسبب وقد يتعلق بالمسبب، وذكر صاحب الكفاية أن الناهي قد يتعلق بالتسليم، كل ذلك لا أصل له على حقيقته. ليست هناك سببية ومسببية ليكون الناهي متعلقا بالمسبب تارة ومتعلقا بالسبب أخرى، كل ذلك لم يكن. بل الموجود هنا في بعض المعاملات الآن من العقود والإيقاعات، الموجود هنا أمور أربعة ولا خامسة لهذه الأمور. أحد هذه الأمور اعتبار العاقب. إذا كان إيقاعا اعتبار واحد من العاقب فقط، كما في الإبراء مثلا أو في الطلاق، يعتبر الزوج التفرقة بينه وبين زوجته، هذا أمر نفساني، هذا الاعتبار قائم بالمعتبر نفسه. إذا فرضنا أنه من باب العقود يعني طرفان يحتاج إلى طرفين كما في البيع، والشراء اعتبار قائم بهما، البايع يعتبر ماله ملكا للمشتري بإزاء مال المشتري، كذلك المشتري يعتبر ماله ملكا للبايع بإزاء ملك البايع. نعبر عن هذا بالمبادلة بين المالين، هذا يعتبر المبادلة وذاك يرضى بهذه المبادلة ويعتبر هذه المبادلة إمضاء. هذا أحد الأمور الموجودة في باب المعاملات. الأمر الثاني إدراج هذا الأمر الاعتباري في عالم اللفظ أو بمبرز آخر غير اللفظ كما في المعاطات أو بكتابة لإشارة ونحو ذلك. فيقول البايع بعت كمالي بكذا، ويقول المشتري قبلته. ذكرنا أن هذه الجملة جملة بعته إدراج لذلك الأمر النفساني، وأن البايع التزم فأن يكون ماله ملكا للمشتري بإزاء ملكه لمال المشتري، وكذلك المشتري يبرز اعتباره بقوله قبلته، وكذلك في غير هذا المورد مورد البيت. كالهبة والزواج والخلاق وكل ما يكون من هذا القبيل زائدا على الأمر النفساني والإعتبار القائم بالنار يبرز هذا في الخارج. وذكرنا أيضا غير مرة في المباحث الأصولية وفي بحث المكاسب أن كلمة البيع أو الهداء أو غير ذلك لم توزع هذه الكلمات بإزاء الاعتبار نفسه من دون مبرزين. لو علمنا أن زيدان اعتبر ما له ملكا لأمر مجانا مثلا لا يقال إنه ذهب ما له لا. الهداء لا يسبق إلا مع الإدراج الخارجي بقوله ذهبته أو بشيء آخر من الإعطاء الخارجي والتثبيت الخارجي يكون مبرزا لذلك الأمر النفساني. مجرد الأمر النفساني حتى فيما إذا علمنا به وأن هذا الاعتبار موجود في نفسه اعتبر غيره مالكا لماله لا يصدق أنه ذهب ماله من ذلك الشخص. عنوان الهدى متقدم بالاعتبار المبرز لا بالاعتبار فقط من دون إبراز في الخارج. كما أن الإبراز المجرد من دون اعتبار في النفس لو فرضنا تكلم بلفظ بعته وعلمنا أنه لم يستعمل بما أنه مبرز للأمر النفساني بل إنما تكلم به سهما أو تكلم به استهزاء أو بغير ذلك من الدواعي لا يقال إن زيدا باع داره أو ذهب ماله. إذا لم يكن هذا اللفظ أو غير اللفظ مبرزا بذلك الأمر النفساني فالبيع أو الهبة أو غير ذلك من العقود والإيقاعات كل ذلك متقدم بأمر نفساني قائم بالمعتبر وبإبراز هذا الأمر النفساني بمبرز بالخارج بلفظ أو بغير لفظ. هذان أمران. الأمر الثالث إلزاء العقلاء لهذا الاعتبار وعدم إلزائهم لهذا الاعتبار. قد يكون المعتبر يعتبر شيئا ويبرزه بالخارج ولكن العقلاء لا يعتبرون هذا لا يمضون. لئن كان الشخص اعتبر الا ان العقلاء لا يرتبون الاثر على هذا الاعتبار وجوده كعدمه كما اذا فرضنا ان احدا باع مال غيره او ذهب مال غيره العقلاء لا يعتبرون هذه العباده ولا يمزون هذا الاعتبار لأن المعتبر إنما اعتبر ما للغير ملكا لشخص آخر وهذا ليس بمالك ولا بولي ولا بوكيل فلا يكون أثرا لهذا الاعتبار. أو لو طلق زوجة غيره مثلا لا أثر لهذا الخلاف عند العقلاء فإنه لم يصدر ممن له الأمر. ليس أمر الطلاق بيد شخص آخر أجنبي ليس بولي ولا بوكيل ولا هو بنفسه زوج واجزا. فقد يكون هذا الأمر الاعتباري المبرز موردا لإنزاء العقلاء فيمزون كما في موارد البيع مثلا إذا باع المعشيطان مال نفسه ومع وجدان بقية السرائح المعتبرة عند الوكلاء فكيف يكون هذا البيت ثانيا عند العقلاء؟ لان العقلاء امضوا هذا البيت ويرتبون الاثر على هذا البيت. لقد يكون العقلاء لا يمضون هذا البيت كما اذا كان البيت متعلقا بمال الغيب. ليس هذا البيت ممضى عند العقلاء وجوده كالعدم. هذا هو الامر الثالث. الامر الرابع الاعتبار الشرعي والانزاء الشرعي. قد يكون هذا الامر الصادر من البائع او الواهب او غير ذلك من موارد الحقوق والايقاعات موردا للانزاء الشرعي ومحكوما بالسهاء، وقد لا يكون محكوما بالسهاء. ولو فرضنا ان العقلاء ايضا امزوا هذا البيع مثلا او امزوا هذا الطلاق او هذا الزواج، ولكن الشارع لا يمزي ذلك بل يعتبر قيودا اخر. لما لم تتحقق تلك القيود لا يكون العقد محكوما بالسهاء. وهذا ايضا كثير في موارد البيع وفي غير موارد البيع. العقلاء في بعض الموزون للمشيل مثلا لا يعتبرون الوزن للشيء اذا باع بغير وزن للشيئين. العقلاء يعتبرون صحة هذا البيع، ولكن الشارع لا يعتبر هذا البيع صحيحا. بيع غير البالغ الظاهر انه ممزن عند العقلاء اذا كان السبي مبيزا بل كان مميزا يتمكن من المعامله ومن جلب المنفعه ودفع الضرر. لا يعتبرون العقلاء البلوغ بالمعنى الشرعي يعني ان يكون مكملا لخمسة عشر سنة وداخلا بالسادس عشر مثلا، او انه يرى الاسلام مثلا يحتلم. لا يعتبر العقلاء ذلك. اذا كان الشرط قابلا للبيع والشراء يرون معاملاته صحيحة، لان الشارع لا يرى ذلك. الى غير ذلك من الموارد في باب الطلاق مثلا، الشارع يعتبر بالطلاق ان يكون في صهر لم يواقع الرجل زوجته. العقلاء لا يعتبرون ذلك. قد يمكن انه واقعه بعد يخلقها في ساعة بعد ذلك وغير ذلك من القيود الشرعية. فهنا بحث التهليل في موارد المعاملات هذه الامور موجودة. الاعتبار من المعتبر وابراز هذا الاعتبار واعتبار العقلاء واعتبار الشارع. هذه الامور هي التي متحققة في موارد العقود وليس هنا امر خامس زائدا على ذلك. وذكرنا انه لا سببية ولا مسببية. اما فعل الشارع انزاء الشارع او انزاء العقلاء فلا معنى لان يتعلق به الناس لانه خارج عن اختيار المثلث. كيف يمكن ان تكون الملكيه الشرعيه؟ هذا الذي يعبر عنها صاحب الكفايه بالمثلث. كيف يمكن ان تكون الملكيه الشرعيه يعني اعتبار الشارع هذا المال ملكا لاحدين؟ هذا متعلقا لله، هذا فعل لنفس المولى وليس فعلا للمكلف لينهى المكلف عن او يؤمر بذلك. هذا خارج عن اختياره. ما معنى نهي المكلف عن الملكية الشرعية؟ الملكية الشرعية امرها بيد المولى. اذا اراد ان يعتبر يعتبر. لو فرضنا ان في هذا الاعتبار مكتبة ليبغضه الطارئ. وإذا كان مبغضا لهذا الاعتبار فيفعل نفسه لا يفعل. لا يعتبر الشارع كما في موارد العقود الفاسده لم يعتبر الشارع، بل هذه الامور من الملكيه والزوجيه في موارد الفساد الطلاق في طهر واقع الزوج امراه لا يعتبر الشارع عزاه. هذا الطلاق وجوده كالعذاب. ما معنى لان ينهى الاب عن طلاق زوجته في هذا الحال؟ غير قابل للناس، لأنه خارج عن تحت قدرته. أفيعقل أن يمنع المولى لينهى العبد عن فعل نفسه، عن فعل نفس المولى؟ فعل نفس المولى كيف يمكن أن يتعلق بالناس؟ لينهى العبد عن مثل هذا الفعل مع أنه قائم بالمولى بالمباشرة. وهكذا الملكية العقلائية، يعني النزاع العقلاء، هذا أيضا غير قابل لأن يتعلق بالناس. العقلاء ينهون عن هذا الإنزاع مطلبا، لأن العقوق إنزاع العقلاء ليس بمقدور له للعقوق، وليس من أفعاله وتحت قدرته. لتكون الملكية العقلائية هي متعلق الناس. فمن هنا ظهر أن ما ذكره سعاد الكفاية قد نفى الله نفسه من أن النهي يدل على السحاق سبعا لأبي حنيفة، باعتبار أن هذا العقد إذا لم يكن صحيحا كيف نهي عنه؟ كيف نهي العبد عن الملكية؟ هذا باطل من أصله، فإن الملكية غير قابلة لأن يتعلق بها النهي أصلا. كانت هذه المعاملة صحيحة أو كانت فاسدة على صلة تقديرين، انزاء الشارع الى هذا العقد واعتباره الملكية غير قابل ان يتعلق به الناس ليقال انه مقدور، فالمعاملة سعيدة. فالملكية الشرعية غير قابلة لتعلق النهي بها، كما ان الملكية العقلائية يعني انزاء العقلاء غير قابل لتعلق النهي به، فهذان خارجان عن محل الكلام بدا كان باب النهي عن المعامله هل يدل على الفساد او لا يدل على الفساد؟ النهي عن الحكم الشرعي او عن حكم العقلاء هذا غير قابل لنفسه. لا معنى بالنهي عن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي كيف يكون قابلا لأن ينهى عن بالنسبة إلى المكلفين ليقال أنه يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ لا موضوع على أهل الحاج. وإنما يمكن النهي عن أحد أمرين لا سابق لهما، إما أن الشارع ينهى عن الأمر النفساني، عن الاعتبار النفساني، أو ينهى عن الإبراز الخارجي، عن المبرز، على نهج مانعة القلوب، لم يمكن أن ينهى كلاهما المجموع. هذا قول للشارع أن ينهى عن تمليك شيء وعن اعتبار هذا ملكا لأحدين وعن اعتبار المكلف، أو ينهاه عن إبراز هذا الاعتبار في الخارج ليكون النهي نهيا عن المجرم؟ هذا قابل. وهل يدل هذا النهي على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ لا بد من التكلم فيه. وأما النهي عن الملكية، عن الزوجية، عن الرقيات عن الاشتراك في الثلاث كل ذلك غير قابل. فإن هذه الأمور خارجة عن قدرة المكلف، وإنما هي أفعال للمولى نفسه أو أفعال للعقلاء، وعلى كلا التقديرين أنه لا يتعلق بما هو فعل شخص آخر ليبحث عن دلالته على الفساد وعدم دلالته.